بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟
عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
طيب، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شداد بن أوس غير أبي رقية تميم الداري، ذاك داري من مكة وهذا أنصاري من المدينة. يقول الأخ: لفظ الحديث في صحيح مسلم: فأحسن الذبح، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث هو الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر جندب بن جنادة، جندب بن جنادة الغفاري، مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، وكثير ممن شهر بكنيته يختلف في اسمه، وبعض الرواه يشهر بكنيته وباسمه معا، فيشهر بالكنية ويشهر بالاسم، وبعض الرواه يشهر باسمه ويختلف في كنيته. فأبو ذر شهر بكنيته وهو غفاري من قبيلة غفار، دعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وغفار وأسلم قبيلتان إلى جهة اليمن من مكة، وكانتا على طريق قريش في رحلتها في التجارة. وقصة إسلام أبي ذر عجيبة، خرجها البخاري بطولها، وفيها عبر، وإذا قرأتها تعرف ما لهذا الصحابي من الفضل، فإنه رضي الله تعالى عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قدم مكة، وأرسل أخاه ليستخبر له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فأخبره ببعض الشيء فلم يشفي ما من نفسه ما أراد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قصة طويلة، وفيها أنه جهر باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة في بدء الدعوة، فهو من السابقين، فضرب حتى كاد أن يقتل مرارا، وهو من عباد وزهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويوصيه، أوصاه في غير ما حديث، ومن وصيته له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم، وأوصاه بعدة وصايا بعدة أحاديث من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا، ونفض بيديه أمامه وعن يمينه وعن يساره. والمعنى أن المكثرين من الأموال في هذه الدنيا هم المقلون من الحسنات والخيرات في الآخرة، إلا من قال بيديه هكذا أي أنفق من أمامه، وهكذا أي من يساره، وهكذا أي من يمينه ومن يساره. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ هذا الحديث وما كان في بابه مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يوما فقال له: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس أنظر كم بيني وبين المغرب، هل يكفي الوقت لأن أذهب إلى أحد وأرجع؟ ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسلني لحاجة له إلى أحد، فقلت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي مثل الجبل أحد ذهبا تمر علي ليلة أو ليلتان وعندي منه درهم إلا درهما أرصده لدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحاديث كان أبو ذر رضي الله عنه يأخذ مذهبا له خالف فيه جميع أو جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فكان يرى أن اكتناز الذهب والفضة لا يجوز، وأن الواجب الإنفاق. والصحابة رضي الله عنهم يرون أن من أدى زكاة ماله وما أدي زكاته فليس بكنز، ليس بكنز. ولهذا كان أبو ذر يتأول قول الله سبحانه وتعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان يرى أن الاكتناز لا يجوز، وخالف في ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فالصواب مع جمهور الصحابة، ولما اشتد عليه الأمر انتقل إلى الربذة، مكان ليس بالبعيد كثيرا عن المدينة، فارتفع إليها وانتقل إليها، وكان زاهدا رضي الله عنه، وأخطأ فيه مجموعة ممن ذكروا تاريخه، منهم الذين يزعمون أنه أول من أرسى دعائم الاشتراكية الإسلامية، قالوا لأنه كان يرى أنه لا بد أن يكون الناس سواسية في الأموال، وهذا كلام باطل واستدلال بقصة أبي ذر في غير محله، فإن أبا ذر رضي الله عنه لم يكن على هذا المذهب الرديء الذي هو أن الناس من كان منهم غنيا وجب عليه أن يوزع أمواله في الفقراء حتى يصير الأغنياء والفقراء على مستوى واحد من المعيشة، هذا مذهب مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإجماع المسلمين ولعمل الناس. أما مخالفته لكتاب الله سبحانه وتعالى فرب العزة يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقوله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، أي فضله بين عباده في الدنيا أو في الآخرة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يسخر رب العالمين بعض الناس لبعض، لو كانوا كلهم على طبقة واحدة من الغناء ما وجد من يريد أن يبني من يبني له، ولا وجد من أراد أن يطعم من يصنع له طعاما، ولا وجد من أراد أن يعمل بعض الأعمال من يخدمه في ذلك، ولكن رب العالمين سبحانه جعل العباد متفاوتين يستفيد بعضهم من بعض، ذاك يستفيد العمل وذاك يستفيد الأجرة، وهي سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا تقوم حياة الناس إلا بهذا، لا تقوم حياة الناس إلا بهذا. وأما مخالفة هذه الفكرة والنظرية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء أهل الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، الدثور أي الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون. فكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو غني وفيهم من هو فقير، فيهم من هو صاحب أرض وفيهم من هم أصحاب الصفة الذين لا يجدون إلا ملء بطونهم، وفيهم التجار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وفيهم الزراع وفيهم الصناع وفيهم إلى آخره. وأما مخالفتها هذه النظرية للإجماع فهذا أمر مجمع عليه، إنما ظهر الخلاف فيه في أعصار أخيرة السنوات المتأخرة، وواقع الناس يشهد بأن هذه النظرية نظرية باطلة ليست لنظرية مجدية ولا مطبقة، وبعض من يتبنى هذه النظرية من رؤساء الاشتراكية ما يسمى بالاشتراكية على هذا كانوا في وقت مضى فيما يخبر بعض الآباء أو الأجداد الذين أدركوا ذلك أنهم كانوا يستأثرون على الناس بالطيبات ثم يوزعون على الناس العلب الفاصوليا أو بالحبة البيض من أجل أن يكون الناس سواسية، ومخازنهم ملأة من هذه الأمور. فالحاصل بارك الله فيك أن هذه قسمة الله عز وجل في عباده، يعطي الغني لينظر أيشكر أم يكفر، ويبتلي الفقير لينظر أيصبر أم يكفر، يكفر نعمة الله عليه. وأما الشيء الآخر الذي أخطأ بعضهم فيه في ترجمة أبي ذر، فقول بعضهم إن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر إلى الربذة، نفاه، وهذا باطل. وإنما لما كان أبو ذر على مذهبه الذي رآه من الإنكار على كل من له مال، عرض عليه عثمان فقال له لو انتقلت إلى الربذة، عرض عليه عرضا، وطابت نفس أبي ذر أن يعتزل وأن يبقى هناك عابدا زاهدا لله سبحانه وتعالى، فانتقل بمحض إرادته واختياره. قال ومعاذ وأبي عبد الرحمن، معاذ بن جبل الأنصاري، يقدم العلماء يوم القيامة برتوة برمية حجر، يعني أن العلماء إذا حشروا يوم القيامة يكون معاذ رضي الله عنه متقدما عليهم برمية حجر، فيدل على فضله عليهم وعلى العلم الذي أعطاه الله عز وجل. وهذا يفيدك يا أيها المسلم أن تجتهد في طلب العلم، فإن العلم لا يفارق صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. المال يفارقك، الجاه يفارقك، الولد يفارقك، الزوجة والأهل يفارقونك، إنما الذي يبقى معك العلم والعمل. فالعالم في الدنيا علمه معه في قبره، ينور له قبره، أولا علمه معه في دنياه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فيستوي من كان على بصيرة ومن كان على عمى. ثانيا في القبر ينور له علمه، ينور له قبره بفضل الله ورحمته. ثم إذا حشر الناس، العالم يحشر عالما، يحشر عالما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أوتوا العلم، ما زال العلم معهم، حجة، حجة الله على خلقه في الدنيا والآخرة. في الدنيا حجة الله على خلقه أهل العلم، وفي الآخرة ما زالوا يجادلون أهل الباطل. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وفي الجنة علمك معك، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهل العلم ما زال علمهم معهم، من حديث اقرأ وارتق ورتل، قد تكون الطبقة تتفاوت درجة فيها طبقات عند آخر آية تقرأها، والآيات كثيرة جدا، وكلما زاد آية ارتفع طبقة، والجنة درجات كما أن النار دركات. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن اختار لهم هذا العالم ليعلمهم، بعثه إلى أهل اليمن وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث هذا يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفيه إشارة إلى حب أهل اليمن للعلم. أرسل لهم عالما يعلمهم فأحبوه واستفادوا منه، عالما بالحلال والحرام، بالفرائض، بالدين، فاستفادوا منه. وأرسله إلى مخلاف الجند، ولا يثبت مكان لقبره، لا يثبت مكان لقبره أنه قبره، توفي في الشام. أما المسجد، مسجد الجند، هو كان في مخلاف الجند، والمسجد بني بعد ذلك، لم يؤسسه هو وإنما بني بعد ذلك، ثم سمي باسمه لأنه كان على مخلاف الجند، وكان مخلاف الجند يضم هذه المناطق التي مناطق الجند وما حولها كثيرة. وأبو موسى كان على مخلاف تهامة، والشاهد من هذا أن معاذ رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل اليمن. يقول يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخذ بيده وأوصاه، أخبره أنه يحبه. قال عن أبي ذر: وكم هم الصحابة الذين وفدوا إلى اليمن؟ مع أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو ذر ومعاذ وخالد بن الوليد وجماعة من الصحابة، بريدة بن حصيب، نعم، هؤلاء جماعة من الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يناوب بينهم في اليمن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث جمل. أولا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه على الرواية وحال الحديث: هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شيبة ابن أبي شبيب عن أبي ذر، وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: حديث أبي ذر أصح. قال: فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، أي لم يذكر فيه الصحابي، مرسلا أي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم من دون واسطة أحد. ورجح الدارقطني هذا المرسل، الدارقطني يرجح أن الحديث مرسل، وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولكن الحاكم خرجه وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين: أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب، ويقال ابن شبيب، لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة في لا تقولوا عني ما لم أقل، والثاني ومقدمة صحيح مسلم ليست من شرطه، مقدمة صحيح مسلم ليست من شرطه في الصحيح، كما أن تعليق البخاري ليست من شرطه، تراجم البخاري ومعلقات البخاري ليست من شرطه، والثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. قال الفلاس عمرو بن علي الفلاس أحد علماء الحديث والجرح والتعديل: ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعت ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم يرى عليا، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى. لماذا؟ قال، أعيد كلامه، قال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم يرى عليا، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى. لماذا؟ لأن معاذ مات في سنة 18 في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة بقيت إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها، وعلي كذلك كان بعد عمر بقي دهرا بعد عمر. على كل، هذا الحديث الصحيح فيه الإرسال، ولكن الفقرات الموجودة فيه دلت عليها أدلة. الفقرات الموجودة فيه دلت عليها أدلة. اتق الله حيثما كنت. الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى كثير، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كلمة جامعة. إذا أردت أن تأمر شخصا بخير فقل له اتق الله، وإذا أردت أن تنهاه عن شر فقل له اتق الله، كله يصلح. كلمة جامعة لفعل المأمور وترك المحظور. من أعظم الكلمات الجامعات أن تأمر شخصا بتقوى الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا صنف من الناس، المؤمن إذا قيل له اتق الله يتذكر هذا الأمر ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى ويقلع عما هو فيه. قالت تلك المرأة في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، فتركها فقام، وهي أحب النساء إليه. اتق الله، كلمة تهز الذي عنده حياة في قلبه، وأما الذي تأخذه العزة بالإثم ويعرض عنها فلا يضر إلا نفسه. وقوله حيثما كنت، حيث للمكان، أي في أي مكان كنت، على أي حال كنت، كنت بين الناس أو وحدك، كنت في مكان فيه فتن أو في مكان فيه صلاح، اتق الله في كل الأحوال وفي كل الأزمان، حيثما كنت، في زمن الفتن وفي زمن غير الفتن، تقوى الله عز وجل تكون ملازمة لك. وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا أيضا إرشاد عظيم. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهب السيئات. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: ما؟ وذكر أنه حصل له أنه قبل امرأة لا تحل له، فوعظه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما دل عليه هذا الحديث من اتباع السيئة للحسنة أنها تمحها، وهذا مع التوبة والاستغفار. قال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قالوا: يا رسول الله، أله وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. والمقصود من هذا مع التوبة النصوح، والمقصود من هذا، ولهذا جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليه ما يراه من حكم الله عز وجل. فالحسنة إذا جاءت بعد السيئة محتها، والحسنة كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس إذا فعل العبد حسنة واحدة كتبت له كم؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حسنة إلى أضعاف كثيرة فوق 700، والله يضاعف لمن يشاء. والسيئة بواحدة، ولهذا يقول أهل العلم: سحقا لمن غلبت آحاده عشراته، سحقا وبعدا لمن غلبت آحاده عشراته، أي سيئة تكتب واحدة، سيئة تكتب واحدة، وسيئة تكتب واحدة، وحسنة تكتب إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وتأتي يوم القيامة وعدد السيئات التي تكتب آحادا أكثر من عدد الحسنات التي تكتب في العشرات، هذا يدل على بعد هذا العامل عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي يمحو أثرها، أثر السيئة. ويدل على ذلك عدة أحاديث، منها ما في مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أجلد عبدا لي، يجلد عبدا له جلدا، فقال: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أتفهم الصوت من شدة الغضب، فلما اقترب فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، عرف صوته، عرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هذه الأنسية، يضربه هذا الضرب ويؤدبه هذا التأديب. فقال أبو مسعود رحمه رضي الله عنه: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار، أو كما قال. الشاهد منه أنه فعل سيئة فأتبعها بحسنة، وإذا فعلت سيئة فيما يتعلق فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى من المعاصي فأتبعها بحسنات من صلاة وصيام وذكر وتصدق وتلاوة قرآن إلى غير ذلك. وإذا فعلت سيئة فيما يتعلق بمخلوق فإن من أحسن وأفضل ما يكون أن تحسن إليه، أن تحسن إليه، عسى الله عز وجل أن يحسن إليك وأن يقبل منك التوبة فيما أخطأت في حقه، كما في قصة ابن أبي مسعود هذه، وكذلك في قصة بني المقرن عند أن كانت لهم خادم، أي امرأة تخدمهم، فلطمها أصغرهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعتقوها، أي لأنه ماذا؟ لأنهم وقعوا في ظلم لها، فالإحسان إليها يستر ويجب هذا الظلم الذي وقع منهم تجاهها، فيكون كفارة لهم وتحللا من الظلم الذي عليهم. فإذا أخطأ شخص في حق آخر وأحسن إليه فعسى الله عز وجل أن يتجاوز عنه، ولا سيما إذا كان معه استسماح وتخلص من أثر ذلك، تلك المظلمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في البخاري: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، تحلل منها اليوم. ومن ذلك أيضا الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أي تسترق قلوب الناس بالإحسان إليهم الإنسان إحسان. وقوله وخالق الناس بخلق حسن وهذا أيضا قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها هذا يعطينا فائدة عظيمة في مسألة الوعظ في مسألة الخطايا. فإن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم استغفروني أغفر لكم. والاستغفار حسنة من أعظم الحسنات. فإذا وقع الإنسان في سيئة فإنه يعظم الرغبة فيما عند الله ويقبل على الله ويستغفر ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيغفر له. هذا من الحسنات التي تتبع السيئات. ثم يكثر بعد ذلك من الطاعات لمحو أثر تلك السيئة لمحو أثر تلك السيئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات تمحى عنه سيئاته بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا تركها بدون استغفار وبدون رجوع بل ربما كان حاله بعد التوبة ومقامه ومنزلته بعد التوبة بعد توبة الله عليه أرفع من حاله قبل المعصية. الشخص قد يكون قبل المعصية على حال فيبتليه الله عز وجل بمعصية فيسرع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه فيعظم التوبة ويفرح الله بتوبته ويكثر من الحسنات ويرفعه الله عز وجل فتكون منزلته بعد توبة الله عليه من هذه المعصية أرفع مما كان عليه قبل أن يقترف ما اقترف. وذلك لأنه كان سريع الفيئة إلى الله سبحانه وتعالى أواب. والأواب هو سريع التوبة إذا ألم بشيء مما حصل له من الخطايا التي لا يعصم ليس بمعصوم عنها. وقوله وخالق الناس بخلق حسن الأمر بحسن الخلق. خالق الناس بخلق حسن الأمر بحسن الخلق جاءت فيه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني لو كان هناك كلمة حسنة وكلمة أحسن فقل التي هي أحسن قل التي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا وفي قراءة حسنا أي قولا حسنا. وهكذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. والمقصود بحسن الخلق أن يحسن الإنسان خلقه أولا في عبادة ربه وأن يحسن الإنسان خلقه مع نبيه وأن يحسن الإنسان خلقه مع كتاب ربه ويحسن خلقه مع شرع ربه ويحسن خلقه مع عباد الله. فليس المقصود بحسن الخلق مجرد أن تلقى الناس بوجه طلق هذا نوع من أنواعه. إنما حسن الخلق أن تكون على شرع الله سبحانه وتعالى أن تكون على شرع الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن. وليس من حسن الخلق في شيء أن تداري الناس على منكراتهم أن تداهنهم على منكراتهم تراهم على المنكر فتداهنهم على ما هم فيه. وإذا قالوا لك هذا يقول هذا ما شاء الله هذا رجل طيب هذا عنده خلق حسن كيف خلق حسن وجدهم على معصية فلم يأمرهم ولم ينههم لم يأمرهم ولم ينههم لم يأمرهم بطاعة الله ولم ينههم عن معصية الله وقالوا هذا طيب هذا خلقه حسن لا هذا خلقه سيء. صاحب الخلق الحسن الذي يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ف فيأمر وينهى ولا يسكت عن منكر ولا يجالس لا يجالس يجلس في المجالس التي فيها منكرات وفيها معاصي وهو جالس يضحك ويمرح وكأن الأمر لا يعنيه. فخلق الحسن مضبوط بالشريعة، الخلق الحسن مضبوط بالشريعة. إذن هذا حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما. كم حديثا قرأناه؟ كم حديثا قرأناه؟ حديثين. إذا روى صحابيان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا فهو حديثان، لأن كل صحابي رواه فيحسب حديثين. وإذا قال الراوي كان أبو سعيد في أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا فقالوا نعم، كم حديثا هذا؟ 11 أو 10 إذا كان هو العاشر. إذا أقروه وقالوا نعم وأقروا أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو 11 حديثا. ماذا؟ النووي في قوله الأربعين النووية، الأحاديث النووية مقصود المتون، المتون. أما من حيث الأحاديث تجده حديثين، ولهذا ستجده في مسند أبي ذر وستجده في مسند معاذ، وبعض الرواه يفصله فيجعله عن أبي ذر وحده وبعضهم عن معاذ وحده وبعضهم يجمع أبا ذر مع معاذ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.